بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لذول الموت وبذول الخراب فكلكم يصير إلى تبابي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلاب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الإنسان بطبعه يحب الثناء الحسن ويكره الذم، عمل أم لم يعمل، كان أهلا للثناء أو لم يكن أهلا. فالعمل الحسن ممدوح والعمل السيء مذموم، والناس جميعا مهما عملوا من حسن أو سيء لا يرضون إلا المديح ولا يحبون إلا الثناء الحسن. ولكن قد يكون هذا في الدنيا، أن تراك على أمر طالح وعمل سيء، ولكن نظرا لجاهك أو مالك فلا تسمع إلا المديح، ولكن بعد الموت تظهر النتيجة، فإما أن يكرم وإما أن يهان. فالناس جميعا يتفقون على أن العمل الصالح حسن، وعلى أن العمل السيء قبيح، ولكن قد يحال بين المديح وبين الثناء منزل لبعض الخلق. ولذلك كان على العاقب اللبيب أن يدخر لنفسه عملا أو أعمالا يذكر بها بعد الموت، وأعني بهذا العمل بعمل صالح، إذ أن الصالح والطالح يتفقون جميعا على حسن الحسن وعلى قبح السيء. فلو سألنا أقبح الخلق ولو سألنا أسوأ الخلق أتحب القبيح؟ يقول لا. أتحب الحسن؟ يقول نعم، رغم أنه على قبيح بل على قبائح من قول أو فعل. ولذلك كان لزاما على العبد أن ينظر في نفسه لأعمال حتى يذكر بها بعد موته. ولو تأملنا إلى نعم الدنيا قاطبة تدور على أمرين فقط، كل نعيم كل لذة كل قرة عين في الدنيا تدور على أمرين. الأمر الأول المال، والأمر الثاني العلم. فمن جمع بين المال وبين العلم فقد جمع الدنيا بحذافيرها. ولكن قد يتفقان، أعني المال والعلم، وقد يفترقان. فإن اتفقا أي المال والعلم، فإن اتفقا فقد جمع العبد بين خيري الدنيا والآخرة، وإن اختلفا فما نال من الدنيا إلا حظا عثرا، سرعان ما يذوب وسرعان ما يزول. قد يذكر به قبل موته، وقد يذكر به بعد موته، ولكن بين يدي الملك على رؤوس الأشهاد يظهر من الصادق، من الممدوح، من المذموم، من كان على عمل صالح ومن كان على عمل قبيح. ربما يتستر العبد ويؤدي أعمالا صالحة، ولكن قد تكون له خبيئة سوء يحال بينه وبين إتقان العمل فيهلك. لا أقول في الدنيا، قد يبيض وجهه ويرتفع اسمه وترفع له رايات وشارات حتى بعد الموت، ثم بين يدي الملك يظهر الله عواره ويهتف أستاره ويظهر للخلق جميعا أنه كان على حمار أعرج ظن أنه فرس، فلما انكشف الغبار رأى الحقيقة. أيها الأحباب، أسمعتم عن الأشقياء الثلاثة؟ فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة ورواه مسلم أن أول ما تسعر بهم النار ثلاثة. أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. سبحان ربي عالم رفعت له رايات وطنطن به بعض العباد، وكذلك مجاهد قاتل حتى قتل، وكذلك منفق. ماذا بعد هذا؟ كيف تسعر بهم النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عمل؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت. سبحان ربي، لقد تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأظهر به، بل كان له منه دلالات وعلامات، كيف كذب؟ والقائل من؟ القائل هو رب العزة سبحانه. كذب، إنما قرأت وتعلمت ليقال قارئ ومتعلم. من أرض المحشر والناس يشربون برؤوسهم لينظرون إلى أحوال هؤلاء الذين كانوا رؤوس خير، ينظرون إليهم فإذا هم يسحبون على وجوههم إلى النار. العالم والذي قاتل عرف بنعم الله عليه، فقال: قاتلت حتى قتلت فكذب، لأن النية خبيثة. والمنفق جاء به فعرفه الله نعمه، ماذا عمل؟ قال: أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق. أمر بهم جميعا فسحبوا على وجوههم في النار. إذن القضية ليس الأمر يصل عند حد الدنيا من ثناء عابر أو من مديح ممزوج برئاء أو من مصلحة قربتها لآخر فعظم لك المديح، لا، ما لك عند الله عز وجل؟ ما عملت من عمل لا بد أن يختم بخاتم يسمى بخاتم الإخلاص، أنك ما عملت إلا لله عز وجل. لا حسد إلا في اثنتين، قوام الحياة يدور على أمرين، فيهما المدح وفي دونهما الذم. رجل آتاه الله مالا، جمع بين المال فسلطه على هلكته في الحق. ما من مال جمع إلا وأهلك هذا المال في سبيل الله عز وجل، ما ترك بابا لله عز وجل إلا وسارع. صديق في مجلس: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرة من يجهد جيش العسرة؟ قال عثمان: وأنا. فجهزه بأحمال وأقتابه، ما يترك بابا لله عز وجل يحب أن ينفق فيه إلا أنفق. ورجل آتاه الله الحكمة، والحكمة العلم الممزوج بالفهم أي بالفقه والدين، فليس مجرد العلم يكفي، لابد أن يكون مع العلم دين يضبط هذا العلم ويؤصله. هذا الدين الذي يدفع العبد أن يعلم، إن تكلم عن الله عز وجل لا بد أن يكون على هدي وعلى طريقة تختلف عن باقي الخلق. أيها الأحباب، إن العبد بحاجة أن يجعل لنفسه أمرا يذكر فيه بعد موته، وأعني بهذا في الدنيا وفي أرض المحشر، وحينما يمر على الصراط وفي الجنة. أن يذكر بأمر ما فعله إلا لله عز وجل، فإن وقع منه هذا كانه. وهذا الأمر قد يتصوره البعض صعب، بل هو بسيط، ولكن الناس همم. بعض الناس همته أن يعيش خاملا ويموت خاملا، وبعض الناس يحب أن يكون محمود الذكر، وينقسمون إلى قسمين: قسم يحب الذكر العاجل أي في الدنيا والمديح، فهذا مذموم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يجيد الكلام ولكن لا يجيد الفعل. ونحن أمة، نحن أمة حظنا من الدين العمل لا الكلام. كل من مضى أجاد الكلام فهلكوا، أما هذه الأمة هي أمة معطاء لا تحسن إلا العمل لله عز وجل. أيها الأحباب، فأعظم نعمة أن يجمع العبد مالا من حلال، وأن يجمع مع المال علما شرعيا مضبوطا. والناس في أمر المال والعلم ينقسمون إلى أربعة أصناف. فقد روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، أي لأربعة أصناف من الخلق لا خامس لها: رجل آتاه الله مالا وعلما، وهذا نادر جدا، ومن تأمل في سير الأنبياء يرى أن غالب الأنبياء ما أوتوا إلا العلم، ومن جمع بين العلم والدنيا قليل كسليمان وداود ويوسف عليهم السلام. أما غالب الأنبياء فما جمعوا إلا الآخرة، وهذا ينبئك على عظم الثقل وعلى عظيم المؤونة. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. طوع الدنيا للآخرة، لا حظ له فيها إلا أن يجعلها مطية، مركب يركب عليها، يدوس عليها بالقدم حتى يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض ما حملها فوق رأسه. غالب الناس حامل ومحمول، حامل يحمل الدنيا هو على رأسه، وبعض الناس محمول الدنيا تحمله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهو يتقي فيها ربه ويصل بها رحمه فهو بأعلى المنازل. والصنف الثاني هو الغالب على الفضلاء وعلى صالح الخلق والعباد. رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكن لعلمه بما عند الله عز وجل من خير وفضل، كلما رأى من الصنف الأول بذل أو رأى منه عطية قال: لو كان لمثل فلان، أي هذا الذي ينفق بعلم وإتقان كيف يضع المال في موضعه لا يخرمه مرة مرة، كلما أخذ بعلم وكلما وضع بعلم. ومن طريف ما وقع ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال رجل وكان من صلحاء من مضى من الأمم الماضية، قال: لأتصدقن الليلة، ما قال بالنهار، ما قال حتى يراني أحد لأتصدقن الليلة بصدقة. أراد أن يخفي الأمر حتى لا يراه أحد. فخرج من الليل فرأى رجلا فوضع في يده صدقته، فإذا بهذا الرجل غني. قام من الصباح وقال: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، رجل تصدق علي من الليل وأنا غني. فأصبح الناس يتحدثون، بلغه الخبر، وضعت في غير ما أراد. عنده علم وعنده دين، وأراد أن يخفي المسألة. والأصل في الصدقات الإخفاء، والأصل في الزكوات الإظهار. فقال: الحمد لله، وضعتها في يد غني على غني. ثم أراد أن يعيد الكرة، فجاء في الليلة القابلة وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج من الليل فنار، فإذا هو برجل آخر، فوضع في يده الصدقة، فإذا بالرجل سارق. فلما كان من الصباح قال: يا قوم تصدق علي بصدقة. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. بلغه الخبر فعظم أسفه واشتد ألمه، قال: هذه الليلة أيضا على سارق. فأراد أن يغير الطريق، فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. ترك الرجال، فإذا هو بامرأة فوضع في يدها صدقة، فإذا بها زانية. جاءت في الصباح وقالت: تصدق علي الليلة بصدقة. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. بلغه الخبر فكاد أن يموت كمدا، ما وضعها في موضعها. فإذا بالله عز وجل يعظم له الأجر ويعطيه البشارة في الدنيا قبل الآخرة. فأرسل إليه ملك قال: أما صدقتك فقد قبلت، الأولى والثانية والثالثة. من تعامل مع الله عز وجل بعلم وفقه ما ضل أبدا، كل خطى، كل ممشى أجر عظيم. أما سمعتم أن من سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين من بعدهم كما بين السماء والأرض، وكلهم أصحاب. لما وقع خلاف بين صحابيين، صحابي سابق بعامين تشاجر مع صحابي آخر خلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتأخر: لو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي بملء كفيه شعير أو تمر أو بر، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. من تعامل مع الله عز وجل بعلم وعقل عن الله ما ضل أبدا. أما الغني فلعله ينفق حينما يرى أن هناك من يتصدق ومن يعطي، بخلاف من يرى أن الأمور غلقت وأن من أراد خيرا ليس له إلا الجمال ليؤكل من السباع. ولذلك الأول الثاني السارق لعله يتوب، الزانية لعلها أن تقلع وأن تعود إلى الله عز وجل. فالصنف الثاني من أهل الدنيا ممن ملكوها رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مثل فلان كالأول لعملت بعمله فهو بنيتي، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا لا حظ له إلا الدنيا، ما علم من أين يؤتى المال ولا فيما ينفق، لا هم إلا أن يكون له منزل بين الناس، مكانة بين الناس فقط. عندها ما علم عن الله شيئا، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل. والرابع وهو غالب الهمج غالب الرعاع، أتبع من قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الرابع رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، جاهل بالدنيا والآخرة، مفلس، فيقول لو أن لي مثل فلان لا الأول ولا الثاني ولكن الثالث، الذي معه المال بلا علم، الذي أفسد الدنيا بالحرث والنسل بلا علم، يراه مفسدة فيتمنى أن يكون مثيلة ويتمنى أن يكون قرينة، لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيتي، فهما في الوزر سواء. أيها الحبيب، ألا تحب أن يكون لك ثناء حسن بعد موتك؟ عالم يسمى بأبي حمزة السكري كان له جار، افتقر هذا الجار وأراد أن يبيع داره، فعرض الدار للبيع فقوم بألفين دينار أو درهم، فقال أي هذا الجار وأنا أبيعه بأربعة آلاف، بألفين كما قوم وألفين لجوار أبي حمزة السكري هذا العالم الفاضل. بلغ هذا أبو حمزة السكري فاقترض أربعة آلاف وأعطاها لجاره حتى يبقي على بيته. الثناء الحسن أن يذكر العبد أنه كان تقيا، أنه كان تقيا، ما بات في صدره غش ولا غل لأحد قط، أن يذكر أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أن يذكر بقربه من الله عز وجل، أن يذكر أنه ما تخلف مرة، ما تخلف مرة عن تكبيرة الإحرام، أو كان ملازما للدخول أول داخل للمسجد، أن يكون محافظا على الصلوات، أن يكون قارئا لكتاب الله عز وجل، ذكر حسن. أما من طنطن له بمنصب بجاه بمال بدنيا فإن الناس جميعا سرعان ما ينسون هذا. كم ممن مضى جمعوا الدنيا ما ذكر منهم إلا الأشرار، وما ذكر على نقيض هذا إلا الأبرار ممن كان صفرا يديه. تأملوا من ذكر في القرآن من الأنبياء ومن صالح الأمم، وما ذكر في السير من الأفاضل الأخيار ممن تعلموا علما ونشروا فضلا وممن ربطوا الدنيا بالآخرة. أما من أهل الجد وأهل الدنيا فما ذكر إلا الأشرار. قال عز وجل ناعيا على بعضهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قيل بأن السماء والأرض تبكي، ولكن على الفضلاء على صالح الخلق والعباد. أما هؤلاء التافهون فلا أثر لهم في الدنيا ولا الآخرة. إياك أن تكون خاملا، إياك أن لا تتحرك بأمر الله عز وجل، إياك أن لا تكون من أهل الصيام، من أهل الصلاة، من أهل القيام، من أهل الطاعات، من أهل القربات، إياك أن تتغافل حتى يأتيك الموت. قد تموت خامل الذكر، ولكن بين يدي الله عز وجل مسألة عظيمة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والسؤال عباد الله، السؤال من الملك للعبد الفقير الحقير، سيسأله على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أعظم نعم الدنيا على الإطلاق العلم والمال، وأعني بالعلم علم الآخرة، إذ علم الدنيا ممدوح، إذ هو من الدنيا إن كان في طاعة الله عز وجل. أما العلم الباقي الذي يدوم معك ويضبط لك علوم الدنيا ومال الدنيا ويضبط سيرك في الدنيا، هو علم الكتاب والسنة. فالعلم أعظم نعمة وأجل منه، والسعيد من ضبط أمره ونال حظه على قدر جهده وطاقته. فالعلم كالوادي العظيم، كل ينال منه حظ حتى ولو قطرة. إياك أن تخرج من الدنيا بلا علم، العلم يرفع الوضيع فيعطيه شرفا، ويزيد الشريف فيكون من أشرف الشرفاء، فإن فقده فهو من أوضع الوضعاء. العلم هو الذي يعطيك منزلا عند الرب لا عند الخلق. وأعني بالعلم الحكمة، العلم المضبوط بالكتاب والسنة مع دين قوي يضبط لك العلم وينزله منازله، كما قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني هو الذي يربي نفسه ويربي غيره بصغار العلم قبل كباره. روى أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأبو عبد الرحمن السلمي كان ضريرا، وعلى الرغم من هذا شاغل عثمان حينما كان أميرا للمؤمنين، أراد أن يقرأ عليه، شغله حتى قال له عثمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، شغلتني عن الرعية، فإن أردت خيرا فعليك بزيد بن ثابت، فإنه لا ينقص عني. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فنحيت نحو زيد فقرأت عليه 12 قراءة، أي ختم عليه القرآن ختام تعليم 12 مرة. ثم قال لما روى هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فقعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 سنة يعلم القرآن ويقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد. من الآن يريد أن يتعلم القرآن؟ لا لأن يكون حسن الصوت مجيد القراءة يتغنى به، ولكن أراد أن يتعلم القرآن لينال الشرف. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تواضع وتنازل ليعلم القرآن. القرآن الآن لا يعلم إلا بأجر، وقد نهى العلماء عن ذلك. حينما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وكان يعلم أهل الصفة، فأعطاه بعضهم شراك نعل فأخذ هدية، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعل من نار أو شراك من نار. وإن قال العلماء بجواز أخذ الأجر لإفلاس الأمة في حفظ كتاب الله عز وجل، حينما لا يوجد من يعلم محتسبا، وإن علم محتسبا لا يجد الفول الذي يأكله، فلن يعلم القرآن ولن يعلم القرآن. حينما كان معلم القرآن في أعلى المنازل وفي أعلى الدرجات، أعلى الله ذكرهم في الدنيا والآخرة، فجلس يعلم القرآن في المسجد قدر 40 سنة، حتى منعه الحجاج بن يوسف الأمير الظالم. أيها الأحباب، العلم يعلي القدر. يقول القاضي أبو يوسف: كنت فقيرا، مات أبي وأنا صغير، فأرسلتني أمي إلى قصار، رجل يصنع الثياب. قال: فكنت أمر بحلقة أبي حنيفة فأتعلم، وأغيب عن معلم القصار الذي يعلمه الصنعة. قال: ففطنت لي أمي، وكان يعطيني في كل يوم نصف أو ربع درهم، ما يعادل دانق أو دون هذا. ففطنت أمي فجاءت لأبي حنيفة في المجلس وقالت: يا هذا، ما لي إلا هذا الولد، فقد أفسدته علي، دعه يذهب إلى القصار حتى يعطيني في كل يوم دانق. فابتسم أبو حنيفة رحمه الله وقال: يا هنية، والله إن جلوس ولدك هذا المجلس سيجعله يأكل الفالوذج، نوع من الحلوى يعني نادر الوجود، لا يأكله إلا الملوك. فقالت له لأبي حنيفة: أنت مجنون، وأرادت أن تأخذ بولدها. فقال أبو حنيفة: سأعطيك أنا الدانق في كل يوم وتترك الولد. صار القاضي أبو يوسف من أعلم الناس، تولى القضاء في خلافة المهدي، ثم صار علما في خلافة الرشيد. ما من معضلة ولا مسألة عند الرشيد إلا وحلها عند القاضي أبو يوسف. فجلس مرة وأمام الرشيد طعام، فقال: اقترب يا أبو يوسف. فمد يده فإذا هو بطعام غريب، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا فالوذج، طعام يأتينا بين الحين والآخر. فضحك أبو يوسف بين يدي أمير المؤمنين حتى كاد أن يسقط. فقال له: ما الذي أضحكك يا أبو يوسف؟ فقال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: والله لتخبرني. فقص عليه قصته مع أبي حنيفة ومع أمه. العلم يعلي القدر ويجعل العلماء في منازل الملوك. حينما يكون العالم رباني يعلي الله عز وجل ذكره ويعظم قدره. ولذلك العلم أودية والعالم كمثل النخلة كلها خير. المال يضبط العلم والعلم يضبط المال، فعلم بلا مال لا يكفي. فإن العالم إن نزلت نفسه وامتهن عرضه فلا علم. ومن ثم كان العالم بحاجة إلى التقشف قدر المستطاع أن يعيش مرة على الحلو ومرة على المر، وأن يعلم أن ماء الوجه أغلى من الدنيا وما فيها، أن يبيت طاويا بلا طعام وأبناءه بلا ثياب أياما طوال ولا يشعر به أحد. هذا هو العلم، لأن العالم لابد أن يكون عزيز النفس، فإن تدنت نفسه هلك. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول، وكان من أهل الصفة وكان من قبيلة من دوس، وآثر البقاء مع أهل الصفة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كان يصيبني الجوع فيمر الأسبوع تمر سبعة أيام بلا طعام، حتى يقول: كنت أسقط عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصروعا من شدة الجوع، فيجيء الجائع فيظن أن بي صرع، فيضع قدمه على رقبتي أو على رأسي ظنا أني مصروع، ووالله ما بي إلا الجوع. قال: لقيت أبا بكر مرة وقد أصابني من الجوع شدة، وربطت على بطني حجرا، فقلت أناقش في مسألة عسى أن يتحنن علي ويدعوني لبيته آكل كسرة خبز. كانوا يطلبون من الطعام الكسر، شربة لبن، تمرات. الأمة الآن فتحت عليها الدنيا بحذافيرها، وعلى الرغم من هذا لا قانع فيها قط. المقل والمستكثر يشتكون، كله يشتكون. كان يطلب كسرة خبز، قال: فعرضت بالصديق فسألته سؤالا ووالله إني لأعلم به، أعرفه تماما، فأجابني على ما عندي ثم انصرف. قال: فعرضت نفسي بعمر يريد كسرة خبز شربة لبن، فعرضت بعمر ففعل كما فعل الصديق. قال: فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، فلما رآني قال: ما بك يا أبا هر؟ قال: فسكت. قال: فقال لي: إني أرى عليك أثر الجوع. هنا أجاب. قال: قلت: إي والله ما أكلت منذ كذا وكذا. فقال لي: أبا هر، عندي شربة لبن، عندي شربة لبن في قصعة لا تتعدى صحنا من صحون الشراب أو الطعام. قال: فرح، سأشرب لبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعكر علي الأمر، فقال: اذهب لأهل الصفة وادعهم ليأتوا لنشرب جميعا. قال: فأصابني من الهم والغم ما الله به عليم. قلت: وما تغني مزغة لبن آخذها في شربة؟ فإذا بأهل الصفة جميعا سيشاركوني في الأمر وهم يزيدون على السبعين. قال: ثم فكرت وساقي القوم آخرهم سيشربون جميعا وأكون أنا. وفعلا وقع، نادى أهل الصفة فجاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل أبو هريرة القصعة ثم أعطى الأول فشرب حتى روى، والثاني حتى شرب السبعين، حتى شرب السبعون، ثم بعد ذلك بقيت فضله. فقلت: يا رسول الله، ما بقي إلا أنا وأنت،
وبقي فضلة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هر. قال فشربت على حياء. ثم قرب فقال لي اشرب يا أبا هر. قال فشربت على استحياء. قال اشرب يا أبا هر. كلما قرب يرد علي القصعة حتى شربت وارتويت. ثم قلت يا رسول الله والله لا أجد لها مسارا في جوفي. ارتوى تماما. ثم أعطيت ما بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. أيها الأحباب، التعامل مع الله عز وجل يختلف تماما عن التعامل مع الخلق. احفظ هذه الكلمات، علمها نبينا صلى الله عليه وسلم صحابي دون الخامسة عشر. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، والله الذي لا إله غيره لو سألنا الله بصدق ما خالفك في قليل أو كثير، ولكن الغالب منا كذاب يقول يا رب وقلبه معلق بغير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو كل الخلق اجتمعوا على مضرتك أو نفعك لن يكون هذا إلا بإذن الملك الذي خلقك فسواك فعدلك وعظم لك الصورة وجمل لك الهيئة وأسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، ثم تميل لغيره يطعم الطير في السماء والوحوش في البراري والحيتان في البحار. أطعمك وأنت ضعيف في بطن أمك، غذاك 9 أشهر بلا حول منك ولا قوة، ثم سخر لك أما كلما قلت آه قربت لك الطعام بمجرد صيحة. قرب لك الطعام. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما الذي يعطلك؟ ما الذي يشغلك؟ رزقك مضمون من الملك، حياتك مؤقتة عند الملك، أمرك بأوامر بسيطة ونهاك عن نواهي بسيطة، فيما أمر نفعك كله وفيما نهى ضرك كله، فما الذي عطلك عنه؟ وما الذي أشغلك عن السير إليه؟ قرب قلبك للملك، قرب قلبك لله عز وجل، سترى عظيم الآيات في الدنيا والآخرة. الإمام أحمد حبس، جلد، ضرب يوم أن مات، يوم أن مات قيل من أعظم جنائز التاريخ. ومات شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن. بلغ الخبر كل الناس، وكانت جنازة ما رؤي مثلها قط بعد جنازة أحمد. أين منزله؟ دنيا تشغلك تافهة، أطلتك وأقعدتك، لا أقول لك لا تنشغل بها، ولكن اجعلها مطية، اجعلها معبر، اجعلها سبب في رضا الله عز وجل. ووالله لو رضينا عن الله لأرضى عنا وأرضانا بالقليل. اللهم اجعل التقوى في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.